بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني الأفاضل، تكلمنا في محاضرتنا السابقة عن أمر مهم جدا قد انتشر بين الأوساط الثقافية بالذات، وهو السؤال والطلب بين الدعاء الشرعي، بين عبادة الدعاء الشرعية وبين قانون الجذب. وبينا أن قانون الجذب قانون مبتدع مخترع من قبل مجموعة من الأجانب، قد توارثوه أو استخلصوه من بعض الديانات الوثنية غير المسلمة، ويتمحور حول أن الإنسان إذا طلب شيئا أو أراد شيئا فأنه يركز فكره على هذا الشيء، وبتركيزه على هذا الشيء يجتذب هذا الشيء إليه، وعليه أن يوجه سؤاله للكون، والكون هو الذي يجيبه. تكلمنا بمقدمة في المحاضرة الماضية، اليوم أتكلم على جملة من المحاور. أولها، ما هي المخالفات التي ترد في قانون الجذب؟ أولا، قانون السر، يسمونه قانون السر أو قانون التركيز أو قانون الجذب، فيه تعلق بغير الله وسؤال لغير الله. الذي يتابع هذه الدورات أو الكتب المؤلفة في هذا الجانب يجد أنها تنصب على موضوع الثروة، كيف تستطيع أن تجذب المال تجاهك، كيف تستطيع أن تجذب السعادة، كيف تستطيع أن تجذب الصحة والعافية. بل وصل الأمر بإحدى المدربات أن تضع دورة حول جذب شريك الحياة، الزوج والزوجة، عن طريق قانون الجذب. الآن لو سألنا سؤال المال في شريعتنا الإسلامية يوجه إلى من؟ سؤال رزق المال أليس إلى الله سبحانه وتعالى؟ ألم يقل الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. الرزق عموما أليس الذي يهبه هو الله سبحانه وتعالى؟ قال الله عز وجل: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ ومن أسماء الله عز وجل الرزاق. لكن في قانون الجذب، دعاة قانون الجذب يوجهون الناس إلى سؤال الكون. وقد يلبس بعض المسلمين ممن تأثر بهذه اللوثة الفكرية فيقول: اسأل الله وانتظر الإجابة من الكون. هناك مؤلف بعنوان المال قانون وقانون الجذب، تعلم كيف تجذب الثروة والصحة والسعادة. مؤلفه زوجان، استر هيكس وجيري هيكس أو جيري هيكس، زوجان أمريكيان، ألف مجموعة من الكتب في قانون الجذب، وجاء في إحدى الموسوعات على الشبكة العنكبوتية يقول: كتبت هيكس بعد ذلك سلسلة قانون الجذب، وهي وفقا لاستير هيكس مترجمة عن مجموعة كيانات غير مادية تدعى إبراهام، وتعتبر هيكس وسيط روحاني بينهم وبين الناس. ما المقصود بهذا؟ أن هذان الزوجان كانا يتلقيان هذه المعلومات التي كتبت في هذه القوانين وفي هذه الكتب عن وسيط روحي. ما معنى وسيط روحي؟ غير مرئي، يعني عن طريق الجن، وهذا باعترافهم وليس بأمر خفي، بل موجود في الموسوعات العالمية. والله عز وجل ماذا قال؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهم يصرحون أن ما يكتبونه حول قانون الجذب إنما يتلقونه عن وسيط روحي غير مادي، ولا يكون ذلك بوحي لأن الوحي قد انقطع، وإنما هي وسوسة شيطانية. جاء في كتاب السر صاد 106 يقول: إذا كانت تراودك أفكار من قبيل علي أن أعمل بشق الأنفس وأكدح لكي أحصل على المال فلتتخلى عنها في الحال. فعندما تراودك تلك الأفكار فإنك تبث ذلك التردد وتصبح هي صورة حياتك الحقيقية. استبدل بتلك الأفكار فكرة المال يأتي بسهولة ويسر. أحد المدربين يقول: هات شيك مصرفي خالي وسجل عليه المبلغ الذي تريده واجعله أمامك صباحا ومساء سيأتيك المال. طيب لو طبقت وما أتاك المال، الرد موجود: المشكلة فيك أنت. لماذا؟ وهنا يظهر الترابط ما بين هذا الفكر والفكر الوثني، فيقولون: لأنك لست بنظيف من جهة الكارما. كيف ذلك؟ حتى يستجيب الكون لك لابد تكون نظيف من جهة الكارما. ما هي الكارما؟ أن لا تفعل سوء في حياتك، وإذا فعلت سوءا فيجب عليك أن تقوم بعملية تنظيف، وعندك الكارما الاجتماعية وتنظيف الكارما ودورات تدر أموالا من هذا الجانب. ما هي الكارما؟ عقيدة وثنية هندوسية بوذية، نتيجتها ونهايتها إنكار البعث، وتقوم أساسا على عقيدة التناسخ، تناسخ الأرواح، وهي أن الروح تعذب وتنعم بما تفعله من خير أو شر. طبعا هل نعرف أن هذا متى يكون؟ يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هم يقولون: لا، إنما تنعم وتعذب بانتقالها إلى جسد إنسان آخر، أو بانتقالها إلى جسد حيوان. فإذا كان عندك الكارما غير نظيفة فتحتاج أن تعيد تنظيفها حتى أن الكون يجيب لك طلبك. طيب أنتم يا أصحاب الدورات الذين تعقدون الدورات ويأخذون على الدورة 5000 درهم وزيادة، لماذا لا تجذبون المال بدون ما تعملون هذه الدورات لتسترزقوا وتكفوا الناس الدفع إن كنتم صادقين؟ سؤال الله الولد: تريد ولدا؟ يرزقك الله ولد ممن يكون؟ أليس لله سبحانه وتعالى؟ ألم يقل الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما؟ أليس هذا الأمر مختصا بالله سبحانه وتعالى؟ فكيف تسأله الكون؟ وكيف تطلب من الكون أن يجيبك إن أنت أردت ولدا أو أردت بنتا تكون من صلبك؟ سؤال الشفاء والعافية أليس يوجه إلى الله سبحانه وتعالى في ديننا؟ أليس الله هو رافع البلاء وجالب الرحمة والنعماء؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. فكل هذه التصرفات بيد الله سبحانه وتعالى، جالب النفع عموما ورافع الضر هو الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. بل أنكر الله عز وجل على المشركين فقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالله سبحانه وتعالى يستدل على أنه هو نافع الضار بعجز الآلهة عن تحقيق نفع أو دفع ضر، فهذا من أفعال الله سبحانه وتعالى. فذكر الله الكون ثم ذكر شرك المشركين، قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، السماء والأرض هي الكون وهي مخلوقة لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر شرك المشركين، قال أفرأيتم ما تدعون من دون الله كائنا من كان أي شيء كان. ثم استدل على بطلان إلهيتها بعجزها عن جلب نفع أو دفع ضر. ثم إن رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته يدعو الناس إلى سؤال الله وحده، قال عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فأي طلب أي سؤال يوجه إلى الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله. ثم الذي يستجيب الطلب والسؤال من؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. وقال عز وجل، وهذه الآيات اللي أقرأها عليكم الآن من سورة الأنبياء وكلها في موضع واحد، يقول الله عز وجل وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أيوب ماذا طلب؟ الشفاء والعافية من المرض. قال تعالى فاستجبنا له، فالإجابة جاءت من الله. وأيوب عليه السلام وجه سؤاله لله فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. طيب وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. ثم قال وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له. إذن كل النصوص تدل على أن الذي يستجيب هو الله، ما يستجيب لك الكون ولا يستجيب لك مخلوق، فما يعلم ما ينفعك وما يضرك إلا الله سبحانه وتعالى، ويعطيك ما قدره لك. أما في قانون الجذب وقانون السر وقانون التركيز كما يسمونه، يربطونك بالكون ويعلقون قلبك بالكون، وأنت سترتبط بالذي يجيبك حتما. فهذا عراب الطاقة في برامجه يتكلم عن السر، يسميه السر الأول، يقول أنت اسأل والكون يجيبك، وأول ما يخطر في بالك الأمر هناك طاقة في الكون تتحرك. ثم أراد أن يضيف عليه بعض اللمسات الإسلامية حتى يخرج في ثوب إسلامي، قال قل يا الله وإذا بالكون يتحرك تجاهك. أنت تسأل الله والكون هو اللي يتحرك. طيب ما الدليل؟ من وين أتيت بهذا الاستدلال وبهذا الأمر؟ قال سخر لكم ما في الأرض، الله سخر لنا ما في الكون، هذا استدلاله وسيأتي الرد عليه بعد قليل. الله سبحانه وتعالى سخر لنا ما في الكون لماذا؟ لأي سبب؟ لأجل أن نعيش على الكون، على الأرض، نستفيد من الشمس والقمر والبحار والأنهار والأرض المسطحة والجبال وما فيها من الثروات، لنحقق الغاية من وجودنا في هذا الكون وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. من الذي يدبر أمر الكون؟ أليس الله؟ يقول الله عز وجل ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. هذا هو الكون الذي يدبر أمره هو الله. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله يريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال الله في سورة الأنعام: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. إذن كل ما ذكرته لك من آيات يدلك على أن تدبير هذا الكون كله بيد الله. إذن أن توجه سؤالك لله مدبر الكون وخالقه وانتظر الإجابة من ربك سبحانه وتعالى وليس من الكون المخلوق الضعيف الخاضع لله عز وجل. في قانون الجذب تعليق الناس بالكون، بل الكتاب الأصلي اللي هو The Secret، الكتاب الأصلي المؤلف باللغة الإنجليزية التي ألفته الكاتبة الأسترالية، دعت صراحة إلى أن يتوجه الناس إلى سؤال الكون ليس إلى سؤال الله. ولذلك دعاة قانون الجذب لا يستطيعون التحايل والتهرب من هذه الحقيقة، وإن حرفوه في بعض الدورات وبعض الكتب. جاء في كتاب السر حتى هذا المترجم صفحة 85 يقول: الكيفيات هي مملكة الكون نفسه. ثم يقول: الكون الذي يعلم دوما أقصر الطرق وأسرعها وأنجحها وأكثرها تناغما بينك وبين علمك. هل يعقل أن الكون بهذه الصفة بهذه القدرة العجيبة يعرف أفكارك قبل أن تتكلم بها؟ في صفحة 48 من الكتاب المترجم يقول: دورك أن تصوغ طلبك من الخالق والكون سوف يتولى المهمة. الأمر حقا بهذه السهولة. وفي صفحة 74 قال: وجه طلبك للكون. ظاهر أنه نسي المترجم أن يضيف الخالق فكتب كما هو في الكتاب الأصلي: وجه طلبك للكون ودع الكون يعرف ما تريده ولسوف يستجيب الكون لأفكارك. ثم أضاف: بإذن الله. وقال عراب قانون الطاقة والجذب في حلقة له على اليوتيوب: لما أدعو، يقول لما أدعو فكل شيء في الكون يتحرك للإجابة. ومن عظائم الأمور أن راوندا بايرون صاحبة كتاب The Secret جعلت الكون ليس مسخرا للإنسان فقط كما يدعي هذا صاحب قانون السر، لا، بل ارتقت بالإنسان ليكون في مقام الربوبية بل الألوهية. وهذا أمر غير موجود في الكتاب المترجم وفيه من أنواع التدليس في الترجمة. تقول في صفحة 164: أن لديك إمكانيات الله وقوته لخلق عالمك. كذلك توجد مخالفة أخرى في قانون السر أو قانون الجذب، وهي أن الإنسان لديه القدرة على تحقيق جميع رغباته عبر قانون الجذب. يقول هذا العراب، عراب قانون الطاقة والجذب: قانون الجذب ينص على أننا نحن نجتذب الأحداث في حياتنا، وأننا نجتذب إلينا ما نجتذب وفق تجاذب المتشابهات لبعضها البعض. ويقول في صفحة 21: قانون الجذب ينص على أن الإنسان يجتذب الأحداث، إن هذا الأمر يحدث عندما نعطي أمرا ما طاقتنا وتركيزنا واهتمامنا، فقاعدة الطاقة تنص على أن الطاقة حيث التركيز. باختصار، نحن نجذب الأحداث التي حولنا من خلال التركيز والاهتمام والطاقة. يعني أنت الذي تريده خيرا تريد، شرا تريد، أي أمر تريد في هذا العالم يمكن أن تجذبه بقانون الجذب، بس تركز عليه. بل يقول أنت لو تمنيت مجرة كاملة يمكنك ذلك، تتمنى يكون عندك مجرة غير مجرة درب التبانة بشمسها بكواكبها بأقمارها، فيمكن ذلك، وهذا نوع من أنواع الجنون. قانون السر والجذب يتعارض مع ركن الإيمان بقضاء الله وقدره. كيف ذلك؟ الذي يصلك من مال ومن خير ومن أولاد ومن صحة ومن مرض بناء على ماذا؟ بناء على قضاء الله وقدره. ما أصابك بأمر الله، وما لم يصلك بأمر الله. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. أما في قانون السر، في قانون الجذب، الذي يجذب الخير والشر هو أنت. ولذلك يقول هذا العراب، عراب الطاقة، يقول: نحن نجتذب الأحداث التي في حياتنا. يقول أحدهم: ليس الله مسؤولا عن فقرك. هذه محاضرته موجودة على اليوتيوب. ليس الله مسؤولا عن فقرك ولا عن مرضك، أنت المسؤول عن هذا، والله يوم القيامة سيحاسبك على فقرك وسيحاسبك على مرضك. عجيب. لماذا؟ لأن الله أعطاك من العلوم ما تتجنب به الفقر وتتجنب به المرض، وأنت لم تطبق. وهذا يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، الشافي هو الله عز وجل. ما يصيبك من خير وشر من الله سبحانه وتعالى. الشر ليس إلى الله، كما جاء بالحي والشر ليس إليك، وجميع أقدار الله كلها خير، لكن قد يكون شر بالنسبة لما يصيبك أنت من الألم، لكن أن تصاب بالمرض بقدر الله سبحانه وتعالى. يقول آخر: القدر تفاعلي، يتفاعل مع الإنسان طوال الوقت. يقول هذا مسلم، يقول: يمكنك أن تغير قدرك الآن، يمكنك أن تغير الكارما. هذه الكارما ربطوا فيها كل أمورهم، الطاقة، علاج بالريكي عن طريق قانون الجذب، قوة الآن، كل أمورهم ربطوها بالكارما. بل تجرأ أحدهم وألف رسالة اسمها الكارما في الإسلام. أخذوا هذه الأفكار الوثنية وأدخلوها إلى الإسلام، وأضفوا عليها صفة الإسلام للأسف الشديد، وهي تتعارض مع أصول الدين من أساسه. من الذي يقدر أن يغير قدره في هذا العالم؟ لا يمكن، لأنك أصلا أنت لا تعلم ما هو قدرك حتى تغيره. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الذي يغير الأقدار من هو؟ الله سبحانه وتعالى. ألم يقل الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ إذن أنت ما تستطيع أن تغير القدر ولا أن تعلمه أصلا، لكن حسب منظري قانون الجذب والسر يستطيعون تغيير القدر. كذلك قانون الجذب هذا يخالف القضاء والقدر في أن الإنسان مأمور بالأخذ بالأسباب لتحصيل مطلوبه، وعدم الركون إلى الكسل والاقتصار على التمني. فالوصول إلى أي شيء تريده لابد فيه من بذل الأسباب. يعني أنت الآن تريد ولد، ماذا تفعل؟ تزوج. قانون الجذب لا، ما يحتاج تزوج، بس تمنى أن يكون لك ولد والكون سيرزقك الولد. تريد مال، ما يحتاج تشتغل، ما يحتاج تعمل، وإنما تمنى المال وسيأتيك. ثم يعطونك قصص من أعجب ما يكون، قصص تصلح أن تكون حكايات أطفال قبل النوم، لكن من حيث الواقع ليس لها أي واقع. كذلك مخالفتهم لركن الخلق في القضاء والقدر، فالله عز وجل خالق كل شيء. أما هم ماذا يقولون؟ أن قانون الجذب هو الذي يخلق لك ما تريد. يقول هذا عراب الطاقة في كتابه اسمه قانون السر، يقول انتبه من أن ما لا تريده تفكر فيه وقد تجلبه. وقال نحن نجتذب الأحداث التي في حياتنا. ويقول صاحب كتاب فكر على أنك ناجح، هذا من مؤلفاتهم التي تتكلم عن هذا الجانب. يقول إن فكرة إيجابية وجميلة، بس مجرد فكرة، مجرد فكرة، من شأنها أن تخلق عالما جديدا في حياة المرء، وأيا كان ما نفكر فيه نخلقه. فوجودنا كله متعلق بالأفكار والتي تؤدي جميعا إلى الخلق والإبداع. يقول إن الفقر والفشل هما نتيجتان للأفكار الفقيرة، بينما الغنى والنجاح نتيجتان للتفكير الغني. وكلامه هذا باطل. التفكير لا يحدث شيئا، التفكير ماذا يفعل لك؟ يحفزك للعمل، لكن الفكرة بذاتها لا تستقل بالتأثير والإيجاد. موضوع الفقر والغنى مرتبط بماذا؟ برزق الله سبحانه وتعالى. ألم يقل الله عز وجل والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم؟ وقال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقال إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يعني يبسط وضده التقدير وهو تضييق. وفكرهم هذا فيه اعتداء على خصائص الربوبية، من أن الله سبحانه وتعالى هو الخلاق، هو الخالق، هو الرزاق. قال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ومن قبيح فكرهم وسوء أدبهم مع الله ادعاؤهم أن الإنسان مشارك في القدر. قال صاحب كتاب الجذب صفحة 97 كن رقيقا لطيفا في مداعبة القدر وتودد له، إن القدر يتفاعل مع العقل على المستوى العالي. وقال في مقال له وندعو إلى أن القدر تفاعلي وليس بثابت، بل أنت من يصنع قدرك بنفسك وهو دائم التغيير. هو يتكلم عن ماذا؟ ما هو القدر؟ ما هو القدر عند أهل السنة والجماعة؟ قدر سر من أسرار الله عز وجل لا يعلمه إلا الله. روى اللالكائي وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال القدر سر الله فلا تكلف. وقال الطحاوي وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. والقدر قدر الله مبني على صفة العلم والمشيئة والخلق والحكمة. من ذا الذي يحيط بصفات الله سبحانه وتعالى حتى يستطيع أن يتدخل في قدر الله ويغير كيفما شاء؟ ثم أصلا أنت كيف تستطيع أن تعلم ما هو قدرك حتى تقول أنك تشارك رب العالمين في وضع هذا القدر؟ بل الأدهى والأمر يرون أن قانون الجذب يمكن أن يغير العالم كله. يقول هذا الرجل صاحب كتاب قانون الجذب وصاحب حلقات السر الأول، يقول الزلازل ليست من الله، والبراكين ليست من الله، وما يصيب تسونامي في البحار ليس من الله. طيب من؟ قال منا نحن، بسبب أفكارنا السلبية، بسبب كذا وكذا من الكارما التي نحن نعملها من السيئات، فإننا بسبب سلبياتنا الكون تحرك تجاهنا، لأننا عندنا عقيدة سلبية وأفكار سلبية، فلذلك صارت الزلازل وصارت البراكين. ثم يقول مرة سمعت خطيب على المنبر يقول اتقوا الله فإن الله قد يبتلينا بالزلازل، وأنا أقول، هو الكاتب، وأنا أقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله من هذا الكلام. طيب ما يقول في قول الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا؟ من الذي عذب قوم نوح؟ كارما أم كفرهم بالله كان هو السبب وأغرقهم الله سبحانه وتعالى؟ من الذي عذب قوم ثمود وقوم عاد الطاقة السلبية ليدعونها؟ أليس الله عز وجل أذاقهم بكفرهم العذاب وبشركهم بالله؟ إذن هذه بعض المخالفات اللي ذكرت لكم إياها في قانون الجذب. المحور الثاني، ما هو الأساس الذي بني عليه قانون الجذب؟ لماذا جماعة قانون الجذب قانون السر يدعونك إلى سؤال الكون أو انتظار الإجابة من الكون؟ هذا كله مبني على عقيدة فاسدة واسمها عقيدة وحدة الوجود. ما معنى وحدة الوجود؟ أن الإله هو الموجود الحق ولا موجود سواه، فلسفة ما عرفناها في ديننا لكن استجلبت من الديانات الأخرى الوثنية. شو معنى هالكلام؟ الإله هو كل شيء ولا شيء، وكل شيء هو الإله. الإله هو كل شيء وكل شيء هو الإله، يعني هذا الكون كله يمثل الإله، والإنسان جزء من هذا الإله. وبهذه الصورة أين الله؟ لا وجود له، لأن السماوات هي الله تعالى الله عما يقولون، والأرض والإنسان والشمس والقمر والبحار كل ذلك يمثل الله. طيب أين الله؟ لا وجود له في الحقيقة، ولذلك يسمونه المطلق في كتبهم، يسمونه المطلق، فهو ليس منفصلا عن المخلوقات بل متجسد فيها. وهذه عقيدة كفرية مخالفة لأسس عقيدة المسلمين، بل عقائد جميع الملل من اليهود والنصارى وغيرهم الذين يعتقدون بأن الله عز وجل الخالق غير المخلوق. قال تعالى ليس كمثله شيء، الله يقول قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وقد ميز الله بين الخالق وبين المخلوق. قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقدون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. فإن لم يكونوا هم من خلق أنفسهم فلا بد لهم من خالق وهو الله. قال تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ولكونه خالقا استحق أن يكون معبودا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول ابن تيمية في الفتاوى الكبرى كل المشايخ الذين يقتدى بهم في الدين متفقون على ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الخالق سبحانه مباين للمخلوقات، ليس في المخلوقات شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وأنه يجب إفراده عن الحادث وتمييز الخالق عن المخلوق. وهذه العقيدة عقيدة وحدة الوجود، أن الله هو الكون والكون هو الله، لها لوازم فاسدة جدا، منها صحة عبادة كفار قريش وغيرهم. إذا قلنا أن الكون هو الله فكفار قريش ماذا كانوا يعبدون؟ الأصنام، الأصنام هي الله بناء على قولهم عياذا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى أن يكفروا بالله والعياذ بالله، فهذا القول فاسد ومن أفسد ما يكون. لكن لأنهم اعتقدوا في هذا الكون أنه هو الله، فيقول لك بكل سهولة سل الله والكون يجيبك، لأن في الأخير يعتقد أن الكون هو الله وهو الذي سيجيبك. نأتي إلى بعض استدلالاتهم، هذا المحور الثالث، ما الرد على بعض شبهاتهم. صاحب قانون الجذب هذا رجل كان إمام مسجد حفظ القرآن الكريم كله، ثم بعد ذلك انتقل إلى الغناء وبدأ يغني، والآن وصل إلى أن يدق عود، وأتابعنا في بعض المقاطع حتى أعرف الفكر اللي عنده. الآن وصل إلى درجة وجود بعض الذبذبات، يبحث عن ذبذبات للعلاج، ذبذبات للتواصل مع الكون، جعل هناك أرقام معينة وموسيقى معينة للتواصل مع الكون. وصل بالحال الآن إلى أن يدق عود زي كان بيشارك بعض الأعراس. فيقول هناك 100 دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قانون الجذب، 100 دليل على أن قانون الجذب الوثني هذا شرعي من عند الله سبحانه وتعالى. العجيب وين؟ هذا قانون الجذب ألفته الأسترالية هذه راوندا بايرون، وقبلها كم من واحد ما دخلنا في التاريخ حتى ما نطول عليكم. 1951 مولودة، وأتت بهذا السر العظيم، هو يسميه سر الكون الأعظم. غاب هذا الأمر عن كل المسلمين، ما عرفوه، وغاب هذا القانون عن علماء المسلمين وعن علماء الفيزياء وعلماء العلوم التجريبية، وما عرفت إلا هذه المنتجة اللي كانت مدمنة مخدرات قبل أن تؤلف هذا الكتاب. وطبعا حصلت من وراءه كتب أموال طائلة. ثم يأتيك هذا المخذول ويتكلم عن 100 دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشروعية هذا القانون الكاذب. سأتي لبعض الاستدلالات. طبعا هو يستدل، هو وصاحبه في إحدى الدول العربية كذلك، يقول: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ وجه الاستدلال يقول لك الكون مسخر للعبد، الكون مسخر للعبد، فإذا طلبت من الكون ما تحتاجه فالكون سيلبي لك ما تريد لأنه مسخر لك. للرد على هذه الشبهة نقول أولا الآية صحيحة، بس الاستدلال هو شبهة. ما معنى التسخير الوارد في الآية؟ التسخير أن الله سبحانه وتعالى هيأ ما في الأرض وما في السماء من نجوم وكواكب وشمس وقمر لأجل أن يستفيد منها الإنسان في حياته الدنيا، ليحقق الغاية من وجوده وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. فيذكر الله ذلك من باب الامتنان على العبد وإقامة الحجة عليه بأن الله هو المستحق للعبادة. ربك اللي سوى لك الأرض وفرشها ومهدها وضع لك فيها الزرع والماء وكل ما يجعلك سعيد، عبده. ومن العبادة سؤاله والتقرب له. قال الله تعالى: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وتأملوا هذه الآية سأذكرها لكم الآن. ذكر الله فيها تسخير الكون للإنسان، ثم بما جاء الأمر الآيات في سورة الأعراف 54 و55 وراء بعض، يقول الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. السماوات والأرض ما هي؟ هي الكون. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذن ذكر الله الكون وذكر أن الكون بتدبيره. ثم جاء الأمر في الآية التالية، جاء الأمر ليدلك على بطلان فكرهم وبطلان قانون الجذب. قال تعالى في الآية التالية: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فبعد أن ذكر الكون وذكر تسخير الله الكون للإنسان، جاء الأمر منه: ادعوا ربكم، أن يتوجه الإنسان بعبادته وسؤاله وطلبه لله سبحانه وتعالى. وليس معنى التسخير أن الإنسان قادر على تدبير أمر السماوات والأرض وأنه خاضع للعبد تلبي طلباته ورغباته، بل الكون كله خاضع لله. قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. من أدلتهم كذلك قالوا، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحديث هذا حسنه بعض أهل العلم. طيب ما وجه الدلالة؟ قال: أنت لما تسأل الله أو تدعو رب العالمين فخلك على يقين تام أن ما تطلبه سيتحقق. والحديث فيه رد عليهم. أولا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ ادعوا الله. إذن السؤال هنا يوجه إلى من؟ إلى الله. قانون الجذب السؤال فيه يوجه إلى من؟ إلى الكون. إذن فرق بين هذا الدليل وبين ما تدعونه في قانونكم. ثم تتمة الحديث، ليش ما تكمل الحديث. قال: واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. إذن من الذي يستجيب حسب تتمة الحديث؟ هو الله سبحانه وتعالى وليس الكون. وبين أن ليس كل دعاء يستجاب وليس كل طلب يلبيه الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث: ما معنى وأنتم موقنون بالإجابة؟ الاعتقاد بأن الذي يسمع دعاءك، اليقين هنا اللي يسمع دعاءك وطلبك ويجيبك هو الله، ما عندك شك في هذا، هذا معنى اليقين. طيب كيف تتم الإجابة؟ الإجابة وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. هذه الإجابة الشرعية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يستجيب لك، لكن ليس على هواك وليس على طلبك، وإنما بناء على حكمة الله وعلمه بك. فإما أن يعطيك عين ما طلبت، طلبت ولد يرزقك الولد، طلبت مال يرزقك المال، طلبت صحة وعافية يرزقك ما تطلب، وإما أن يصرف عنك من السوء ما لا تعلم، وإما أن يدخر لك هذا الدعاء في يوم القيامة. ومن أدلتهم حديث: تفاءلوا بالخير تجدوه. قال هذا حديث: تفاءلوا بالخير تجدوه، وأنا إذا سألت ودعوت وأنا أنتظر الفلوس أنها تجيني، أو الولد أنه يأتيني من السماء، أو الزوج أني أقوم الصبح وأشوفه موجود في الصالة، فهذا تفاؤل بالخير. طيب أولا هذا ليس بحديث، ليس بحديث، حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ما معنى التفاؤل بالخير الوارد في الخبر؟ كلمة التفاؤل، أليس في الشريعة في شيء عن التفاؤل؟ أولا شو جاء في الخبر الموجود استدلالهم؟ قال: تفاؤل بالخير، ما قال سل الكون، ولا قال لك تمنى الشر والخير. نظرية قانون الجذب تقوم على أن أي شيء تطلبه خير شر ستحصل عليه. طيب الأثر شو يقول؟ تفاءل بالخير. هذا فرق بينه وبين قانون الجذب اللي أنت تدعيه. ثم ما هو المقصود بالفأل الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا طيرة وخيرها الفأل، وقال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح، رواه البخاري. طبعا هو يذكره ويقف إلى هنا. طيب كمل كمل حتى يظهر المعنى. الحديث الأول: لا طيرة وخيرها الفأل، قالوا: ما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. إذن ما له دخل في موضوع استجابة الكون ولا أنك تطلب من الكون ما تريد. الحديث الثاني عن أنس اللي هو في البخاري: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح، الكلمة الحسنة. إذن الفأل الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم من كلمة الفأل غير الفأل يذكر جماعة الجذب، فهو الكلمة الطيبة والصالحة والحسنة. هذا يتوافق مع طبيعة الإنسان الذي يحب الخير والاستبشار. كذلك من استدلالاتهم أثر عائشة رضي الله عنها، قال هناك أثر وفيه تقول عائشة رضي الله عنها، طبعا هي ما قالت لكن حسب الأثر: ما قال صلى الله عليه وسلم قط شعرا، وما أتم إلا بيتا واحدا: تفاءل بما تهوى يكن، فلقلما يقال لشيء كان إلا تحقق. ما أتم إلا بيتا واحدا: تفاءل بما تهوى يكن، فلقلما يقال لشيء كان إلا تحقق. هذا الأثر حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بالنكارة، يعني منكر في متنه وفي سنده. واستدلوا بحديث: تفاءلوا بالخير تجدوه، وقلنا لكم قال عنه أهل الحديث: لا أصل له، واستدلوا بحديث البلاء موكل بالمنطق وليس بحديث وليس بأثر. يعني إذا أنت قلت أنا إذا فكرت في المرض ذاك صاحبنا يقول ليس الله مسؤول عن مرضك وإنما أنت من تمرض نفسك، ثم يقول يستدل بهذا الأثر البلاء موكل بالمنطق. أولا هذا لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا قد يكون معناه صحيح لكن ليس معناه أن كل بلاء تتكلم به يصيبك. نعطيكم مثال من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة نيل فيها عطاء فيستجاب لكم. فالإنسان في بعض الأحيان قد يدعو على نفسه ويستجيب الله له. كذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعوده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده يقول له لا بأس طهور إن شاء الله. قال للأعرابي لا بأس طهور إن شاء الله، شو قال الأعرابي؟ قال طهور؟ كلا بل حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور. فدعا نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن مثل ما تريد أرحت، ثم مات. فهو دعا على نفسه. فمن الخطأ أن نأتي إلى أدعية أو أذكار أو أحاديث الدعاء ونطبقها على قانون وثني شركي. وعندهم استدلالات كثيرة جدا لكن لا يتسع المقام لذكرها. الأمر الرابع والمحور الثالث والرابع، ما الفرق بين الدعاء وبين قانون الجذب؟ هذا تكلمنا عنه في المحاضرة الماضية وأوجزه في نقطتين. الأول الدعاء سؤال الله سبحانه وتعالى، قانون الجذب سؤال الكون. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم بين كيف يستجاب الدعاء فقال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته أو يدخرها في الآخرة أو يصرف عنه من السوء مثلها فدل الحديث على أن الدعاء المستجاب من الله له شروط، ومن هذه الشروط أن لا يحتوي على إثم ولا قطيعة رحم، فإن حوى ذلك لم يستجبه الله. ثانيا إجابة الدعاء عند الله لها ثلاث أحوال وليس كما هو في قانون الجذب ما تريده هو يأتيك، إما يعطيك الله ما طلبت أو يؤخر ما تطلب ليوم القيامة أو يصرف عنك من السوء ما لا تعلم. كذلك دلت النصوص الشرعية على أن الدعاء له شروط وموانع، فإذا حصلت الشروط وانتفت الموانع تحقق المطلوب وإلا فلا. ومن ذلك الاعتداء في الدعاء، قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. جاء في الأثر عن أحد أبناء الصحابة قال يا رب إني أسألك الباب كذا في الجنة عند كذا، قام يوصف قال يا بني ما هكذا كان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، سل الله الجنة واستعذ بالله من النار. صاحبنا يقول ويمكنك أن تسأل مجرة كاملة، طيب وين تسكن فيها أنت تسأل مجرة؟ أكل الحرام يمنعك من استجابة الدعاء، أكل الحرام يمنعك من استجابة الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، فأنه يستجاب له. أما قانون السر والجذب فكل ما تريده يأتيك، اطلب والكون يجيبك دون تفريق بين صحيح طلب صحيح طلب باطل طلب شرعي طلب محرم، فقد اطلب. تقول هذه المؤلفة صاحبة كتاب ذا سكرت صفحة 48 لست مضطرا لأن تطلب مرارا وتكرارا، اطلب مرة واحدة. ونحن عندنا السنة الإلحاح في الدعاء على الله سبحانه وتعالى. أخيرا ونختم به محاضرتنا، ما حكم التعامل مع قانون الجذب والطلب من الكون؟ لا يجوز التعامل مع هذه الفكرة الوثنية المستوردة أبدا ولا تعتبر دعاء. والذي يقول أن قانون الجذب هو الدعاء الشرعي إما أنه جاهل أو أنه مدلس يريد أن يغش المسلمين في دينهم. فرق شاسع ما بين الدعاء الذي هو عبادة شرعها الله وبين أحكامها وبين قانون الجذب والسر الذي ألفته هذه المرأة في كتابها The Secret ومن جاء من قبلها ومن بعدها، فرق شاسع. قالوا الدعاء فيه سؤال لله عز وجل وله أحكامه الخاصة، وقانون الجذب يقوم على سؤال غير الله. الأمر الآخر، ورد النهي عن مشابهة غير المسلمين في عبادتهم وعقائدهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن مشابهة اليهود والنصارى مع أنهم أهل كتاب، والله أباح لنا الزواج منهم وأباح لنا أكل ذبائحهم، لكن ماذا قال؟ من تشبه بقوم فهو منهم. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم، وأمرنا بتعجيل الإفطار مخالفة لأهل الكتاب، وأمرنا بوضع الأيمان على الشمائل مخالفة لأهل الكتاب، أمرنا بأمور كثيرة مخالفة لأهل الكتاب، فكيف التوافق مع ملل وثنية يعبدون غير الله سبحانه وتعالى؟ التحريم من باب أولى. شوفوا معاي هذا الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة حنين مر بشجرة للمشركين كانوا يعلقون عليها أسلحتهم. لماذا؟ ليش يعلقوا أسلحتهم على الشجرة هذه؟ للبركة، طلب البركة. يقال لها ذات أنواط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هذا الطلب، اجعل لنا شجرة مثل الشجرة اللي عندهم. شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. السؤال، الصحابة طلبوا آلهة، ليش النبي صلى الله عليه وسلم شبه قولهم بقول قوم فرعون قوم موسى لموسى؟ قال الصحابة يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فالصحابة لم يطلبوا آلهة، لكن قال أهل العلم المشابهة للمشركين في الظاهر تفضي للمشابهة في الداخل والباطن، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم. الأمر الثالث الذي يدلك على بطلان قانون الجذب من الناحية الشرعية وتحريم التعامل به أن قانون الجذب كما قلنا فيه سؤال لغير الله وهو شرك بالله سبحانه وتعالى. وقانون الجذب يكون بين نوعين من الشرك، إذا اعتمدت عليه بذاته في طلب ما تريد من أمور الدنيا مما هو مختص بالله سبحانه وتعالى فقد جعلت مع الله آلهة أخرى، وإن جعلته سببا واقتنعت بكلام هذا الدجال في أن 100 دليل تدل عليه فهذا يسموه شرك في الأسباب، لأنك جعلت سببا لم يجعله الله في الشرع ولا في القدر. الأسباب اللي فيها نفع تنقسم إلى نوعين، أسباب شرعية وأسباب قدرية. الأسباب الشرعية ما هي؟ اللي الله ذكرها في الكتاب والسنة، مثل الرقية، العسل، قسط الهندي اللي هو الطب النبوي، أو السبب القدري اللي يثبت بالتجربة، الأطباء أثبتوه وفق المعامل أن تناولك لهذا الدواء يؤدي إلى هذا العلاج، أما غير هذا فلا يجوز لك أن تتعامل به. التميمة اللي توضع في الرقبة أو توضع في اليد، ماذا قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ من تعلق تميمة فقد أشرك. طيب هم استخذوها سببا للعلاج لكنها ليست بسبب شرعي ولا سبب قدري، فاعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم شركا. كذلك مما يدلك على تحريم قانون الجذب والتعامل معه أن قانون الجذب يزاحم عبادة الدعاء المشروعة التي هي العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. أخيرا، قانون الجذب يحتوي على مخالفات عقدية كبيرة جدا تتعلق بالإيمان بالله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وفي قانون الجذب مخالفات تتعلق أيضا بالإيمان بقضاء الله وقدره. ما ذكرته لكم مختصر جدا عن هذا القانون الوثني، فالمسلم يعتز بعقيدته وبإيمانه وإذا أراد أن يسأل فيسأل الله، يعلق قلبه بالله، يعتقد أن الذي يجيبه هو الله سبحانه وتعالى ولا يجيبه قانون وثني. بعضهم يقول أنا جربت فاستفدت. كان بعض أهل الأصنام في تلكم الأزمنة الغابرة يكلم الصنم والصنم يجيبه. كيف ذلك؟ يتلبس الصنم شيطان لأجل أن يضل الناس. فلا تغتر بهذه الأمور، وعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت استعن بالله. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وجاء في الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.